الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وقع خطأ في الترتيب، اللهم. أما بعد، فهذا هو الدرس 76 من آيات الوصية، الآية 32 و 33. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. هذه 3 تضمنت عدة من أحكام الوصايا، ويخبر الله عز وجل أنه فرض على المسلم إذا حضره الموت وأراد أو أقصد وكان له مال، وجب عليه أن يوصي للوالدين والأقربين بالمعروف. وهل هذه الآية ما زالت على دلالتها أم أنها نسخت بآيات المواريث؟ هذا هو، فإن الله عز وجل قد فرض للأب والأم السدس مع وجود الفرع الوارث، وفرض للأم الثلث مع عدم وجود الفرع الوارث، وسيأخذ الأب بقية المال تعصيبا لا فرضا. إذن فهذه الآية منسوخة من حيث وجوب الوصية لمن تقدم، ومحكمة من حيث استحباب الوصية في الخير. إذا حضر أحدكم الموت أي قرب منكم ودنا، ويعرف بعلامات منها شدة المرض وحصول النزع، وقد يقع الموت بدون مرض وقد يقع بدون نزع، فالأمور إلى الله عز وجل، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وكل من ألفاظ العموم، إنك ميت وإنهم ميتون، الغني والفقير، والكبير والصغير، والبر والفاجر، والمؤمن والكافر، يعني لا يتخلف أحد عن هذا الأمر، نسأل الله عز وجل السلامة. وسماه الله عز وجل مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت، وأصابتكم مصيبة الموت، فهو مصيبة عظيمة. وأي مصيبة؟ للإنسان نفس واحدة لا يملك غيرها، إذا مات الولد جاء الولد، وإذا ماتت الزوجة أخلفت، لكن إذا فقد نفسه فقد كل شيء، فهو مصيبة كبيرة جدا. لكن المسلم إذا حضره الموت وشعر بدنو الأجل استحب له أن يوصي، مع أن الأفضل في الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتؤمل الغنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قال لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. لأن بعض الناس عند الموت ما شاء الله يبذل، وهذا أمر طيب فيما دون الثلث، لكن لو أنفق في زمن قوته وفي زمن أمله الطويل أن يعيش ويبني قصورا ويبني دورا ويركب المراكب وينعم على أبنائه، لكان ذلك من أعظم أوجه الإنفاق. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ما أعظم الإنفاق عند محب الإنفاق، ويتلذذ المنفق الذي حبب الله إليه الإنفاق بالإنفاق، كما يتلذذ البخيل بالمسك، يجد لذة في قضاء حوائج المحتاجين وتفريج كروبات المكروبين وتيسير أمور المعسرين. إذا جعلك الله عز وجل من هذا الصنف أي فرح أنت فيه. قيل لبعضهم: ما أشد ما يمر عليك؟ قال: أن يأتيني الرجل يؤمل أن يجد عندي قضاء حاجتي فلا يجدها. يعني هذا شيء شديد عليه، إن ترك خيرا أي ترك مالا، فالمال يسمى الخير. وجاء في الحديث: أهل يأتي الخير بالشر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يأتي الخير بالشر، ولكن مثل ذلك كمثل شاة أكلت ثم لطت، فالشاة التي تأكل ولا تشبع ربما تموت، والشاة التي تأكل ثم تجلس تقضي حاجتها تعيش. فنعم المال الصالح لعبد الصالح. قوله: الوصية، أي تعين عليه الوصية وكتبت عليه الوصية. فمعنى الآية: كتب عليكم الوصية إذا حضر أحدكم الموت للوالدين والأقربين بالمعروف، أي بدون إسراف بدون ظلم وجور. وقد بيّنت السنة هذا الأمر: لا وصية لوارث، ولا وصية فوق الثلث، ولا وصية في حرام، حقا على المتقين. وقد نصخت بآيات المواريث، فالحق هو الواجب والفرض. وسموا بالمتقين لأنهم يتقون عذاب الله وبطشه بطاعة الله عز وجل. قال: فمن بدله بعدما سمعه، أي بدل الوصية وغير، سواء كان تبديله لها بتغيير الكتابة إن كانت قد أثبتت بالكتابة، أو بتغيير وجهتها، أو بمنعها بالكلية. رجل أوصى ولده أن يبني مسجدا بثلث ماله أو بأقل من ذلك، ثم ذهب الولد وبنى به غير المسجد، هنا بدل. أو منع الولد الوصية من أصلها، هنا بدل. أو أتى بها على غير الوجه الأكمل، هنا بدل. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، أي أن الميت لا يلحقه شيء قد أدى ما عليه. فإذا أوصيت مثلا بشيء مما يجب عليك ثم فرط الوارث فالإثم عليه، وأنت قد أديت الذي عليك. إن الله سميع عليم، هذا على التهديد، سميع لأقوالهم إذا تمالؤوا على التبديل، عليم بأحوالهم إذا أرادوا ذلك. ثم قال: فمن خاف من موص جنفا، من خاف وتوقع من أحد الأوصياء الميل عن الحق فإن الجنف هو الميل عن الحق، أو إثما يعني عدم القيام بالوصية كما يجب فأصلح بينهم فلا إثم عليه، والصلح خير، إن الله غفور رحيم، أي متجاوز. فينبغي للموصي أن يتقي الله عز وجل ولا يوصي إلا بما شرع الله له، وينبغي للموصى له أن يأخذ حقه الذي أوصي له به، وينبغي للوصي أن يؤدي الحق كما سمعه بدون تبديل أو تغيير، إلا إذا كانت الوصية وصية جور كأن يكون أبوهم صوفيا أو شيعيا فأوصى بهذه الأرض للرباط الفلاني أو للولي الفلاني أو للقبر الفلاني، هنا لا تطبق هذه، وصية باطلة لا تطبق. وهم معها بين حالين، الورثة مع هذه الوصية بين حالين، الحال الأول أن يغيروها إلى أحسن منها وأن يجعلوها مشروعة، أوقف لرباط يقول والله نحن الأربطة هذه تعلم الشرك والتنديد والبدع فنحن سنجعل هذه الأرض وقف على مسجد أهل السنة والجماعة أو على مركز أهل السنة والجماعة، فهنا تمضي الوصية. وإما أن يقولوا الوصية باطلة ونحن نريد المال حقنا، فلهم أن يتقسموه على الأنصبة الشرعية. قال تفسير الكلمات: كتب فرض، حذف الفاعل للعلم به وهو الله تعالى، أي كتب الله. حضر أحدكم الموت قرب منكم بحضور أسبابه خيرا مالا كثيرا، الوصية أي الإيصاء بالمال، وهي بالرفع نائب فاعل كتب. للوالدين الأب والأم، وقد يقوم مقامهما الجد والجدة في عدم وجودهما. والأقربين الأدنيين قرابة بالمعروف ما جرى به العرف وأقره الشرع حقا فرضا ثابتا وهو مصدر مؤكد وعامله كتب. المتقين متخذين وقاية من عذاب الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. بدله غيره بالزيادة أو النقص أو الكتمان أو نقله إلى جهة أخرى، والضمير يعود إلى الإيصاء المفهوم من الوصية. إثمه ذنبه، والضمير يعود إلى التبديل. الذين يبدلونه أظهر في موضع الإضمار بيانا للعلة وزيادة في التشنيع عليه، وجمع في موضع الإفراد مراعاة للمعنى وليشمل البادئ بالتبديل والتابع. يعني رجل بدل أبوه ثم كان هو بعد أبيه فأمضى التبديل، هذا تابع. خاف توقع جنفا مال عن الحق بغير قصد، إثما ذنبا بوقوع الميل منه عن القصد، فأصلح فعل ما به الصلاح من ذات الجنف أو الإثم. بينهم بين الموصي الموصى لهم إن الله، إلى الآخر، هذه الجملة استئنافية لبيان مغفرة الله ورحمته أو تعليله لما قبلها. وكم هي المشاكل التي تقع بين الناس بسبب الوصايا، لا سيما إذا كانت الوصية لبعض الورثة في أمر يستحق بعض الأبناء، ربما قام على الأب قياما عظيما، أو ربما يعني قام على المال ونماه، فربما أوصى له شيء مقابل هذا الأمر، لا لأنه وارث، لأنه لا وصي لوارث، لكن إذا أوصى له بشيء مقابل هذا الأمر عسى أن يجوز. فبعضهم ربما يشددون في هذا الباب. قال المعنى الإجمالي: يخبر الله تعالى أنه فرض على عباده الذين حضرهم الموت وتركوا مالا كثيرا أن يوصوا لوالديهم وأقربيهم حسب ما جرى به العرف، وقررته الشريعة، ويؤكد هذه الفريضة بكونها حقا ثابتا على كل متق لله تعالى خائف من عقابه، ويتوعد سبحانه من غير هذه الوصية بالإثم، ويبين أنه لا يخفى عليه شيء من هذا التغيير لعموم سمعه وعلمه وكمالهما، ثم يستثني من التبديل من خاف من الموصي جنفا أو إثما أو تحقق وعد ذلك منه بعد موته فبدل على سبيل الإصلاح، فإنه ليس عليه إثم في ذلك، بل هذا من أسباب مغفرة الله ورحمته. قال: من فوائد الآيات: واحد، وجوب الوصية بالمال للوالدين والأقربين على من ترك مالا كثيرا، انظر التنبيه الآتي، أي أن هذا منسوخ. قال: اثنين، أن الوصية تكون بالمعروف بين الناس الذي يقره الشرع بدون إجحاف، لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عافة أو عالة يتكففون الناس. ثلاثة، اعتبار أقوال المريض وإن كان مدنفا إذ كان يعقل ما يقول، ولو كان مرضه شديدا ما دام يعقل ما يقول يعتبر كلامه. أربعة، أن الإيصاء لمن ذكر من تقوى الله عز وجل. خمسة، تحريم تغيير الوصية عما أوصى به موصى ما لم يكن إثما، كأنه عما أوصى به موصي ما لم يكن إثما. ستة، أن الموصي لا يلحقه شيء من إثم تغيير الوصية. سبعة، إثبات اسمي السميع العليم وما دل عليه من صفة وحكم لله تعالى، صفة من أنه متصف بالسمع والبصر، والحكم أنه يسمع المسموعات ويبصر المبصرات. ثمانية، أنه لا بأس بتغيير الوصية إذا تضمنت إثما إلى ما فيه السلامة منه، وقواعد الشرع تقضي بوجوبه، وهو ما أشرنا إليه: إذا أوصى لصنم أو وثن أو ضريح أو نحو ذلك. تسعة، فضل الإصلاح بين الناس. عشرة، إثبات اسمه الغفور الرحيم وما دل عليه من صفة وحكم لله تعالى. تنبيه: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في فرض الوصية للوالدين والأقربين. الثابت بهذه الآية: فقد قال بعض العلماء هو باق، لكن كما كان موكولا إلى الموصي ثم بينته آيات المواريث، وقال آخرون بل هو منسوخ بآيات المواريث فلا وصية لوارث، ولا تجب الوصية للأقارب على غير الوارث، وإنما تستحب لهم الوصية بأدلة صلة الرحم لا بهذه الآية، وقال آخرون بل هو مخصوص بآيات المواريث فلا وصية لوارث، وتجب الوصية للأقارب غير الوارثين من الوالدين وغيرهما. وهذا القول هو الصواب، لأنه به جمعا بين الأدلة، ومتى أمكن الجمع بين الأدلة تعين المصير إليه. يعني المعنى أن العلماء اختلفوا في معنى هذه الآية، هل باقية على حكمها أم أنها منسوخة؟ والذي يظهر أنها منسوخة، لكن على القول ببقائها على حكمها يعطى الوالد والوالدة إرثهم الشرعي، وهو السدس في حال وجود الفرع الوارث. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على بعض ما يتعلق بأحكام الوصايا، وإلا فشأن الوصايا عظيم وبابها واسع، وهي داخلة في أبواب كثيرة من أبواب الفقه: الوصية بالتوحيد، الوصية بالصلاة، الوصية بالصيام، الوصية بالحج، وهكذا الوصية ببر الوالدين وبصلة الأرحام وبالإحسان إلى الجيران، وهكذا الوصية بالإنفاق في أوجه الخير، ثم الوصية بإعطاء المال لمستحق. فالشاهد أن بابها واسع، وربما جرت عليها الأحكام الخمسة، ربما جرت عليها الأحكام الخمسة فإن كان عنده شيء وجب عليه أن يوصي به، وإن كان ليس عنده وإن كان عنده حقوق لا يخشى ضياعها استحب أن يوصي به. وإذا أوصى على قبر أو على وارث فهي وصية محرمة، وإذا أوصى بما دون الثلث لكن لمقصد في نفسه فهي وصية مكروهة، وإن كان الأمر على الإباحة أيضا يدخل فتجري عليها الأحكام الخمسة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.